أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرحمة الواسعة والفضل العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء في صحيح ابن ماجه للألباني بسند صحيح عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع التي حج، فنزل في الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه. عنوان حديثنا هذا اليوم: الإمام علي فكر مغيب. لا يشك أي باحث منصف في تاريخ الدعوة الإسلامية أن الإمام عليا كان هو الأكثر استيعابا لمبادئ الرسالة، والأكثر إحاطة بمفاهيم الدين وأحكامه، وهذا لا يجادل فيه إلا مكابر. فقد كان علي هو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منذ نشأ. هو نشأ في حجر رسول الله كما قال عليه السلام: وقد علمتم منزلتي من رسول الله بالقرابة القريبة، وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد. هذا قبل البعثة بعشر سنوات، واستمر مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وآله طيلة حياته إلى آخر لحظة من لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول عليه السلام: وقد قبض رسول الله ورأسه في حجري. ليس هناك أحد رافق رسول الله في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة كما رافقه علي بن أبي طالب. وأيضا الإمام علي واكب نزول الوحي آية آية، وهو عليه السلام يقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا. فهو الأكثر مرافقة لرسول الله والأكثر سماعا لحديثه. قال عليه السلام: كان لي على رسول الله مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. في كل يوم مرتين يلتقي مع رسول الله لقاء خاص غير مرافقته العامة، وهو مواكب للوحي. فليس هناك أحد أكثر إحاطة بعلوم الدين ومعارف الدين وأحكام الدين كعلي بن أبي طالب. وأيضا بالإضافة إلى إحاطته، وهبه الله عقلا وقادا وبصيرة نافذة، كان يتأمل في الطبيعة والحياة والمجتمع فتنكشف له حقائق وخفايا وأسرار وسنن ومعادلات ما أدركها الفلاسفة والحكماء إلا بعد قرون وقرون. إحاطته بالوحي بالرسالة من جانب، وفكره الوقاد، قدراته العقلية الوقادة. في تفسير الطبري عن مكحول قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله قوله تعالى: وتعيها أذن واعية، التفت إلى علي بن أبي طالب قال: يا علي، سألت الله أن يجعلها أذنك. قال علي: فما نسيت شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله أو مما حفظته. اطلاع على الوحي وعلى الرسالة، وفكر وقاد، وتجربة ميدانية. الإمام علي في مختلف مجالات الحياة كانت عنده تجربة، وهو عليه السلام القائل: في التجارب علم مستحدث. في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يمتاز بهذا التفوق العلمي المعرفي الفكري وبهذه التجارب الكبيرة. ولم يبخل علي بمعارفه وتجاربه وفكره، بل بثها في الأمة. كان يغتنم أي فرصة لكي يبث معارفه وأفكاره لجماهير الأمة. وما سجل التاريخ ولا كتب الحديث لخطيب، لخليفة، لقائد، لأحد مقدار ما سجل لعلي بن أبي طالب من الخطب ومن الحكم ومن الكلمات. المؤرخ المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب، وهو كتاب معروف في التاريخ، هذا المؤرخ يقول: والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر المقامات 480 خطبة، 480 خطبة حفظها الناس، يوردها على البديهة. الإمام علي على البديهة يخطب من دون تحضير مسبق، يوردها على البديهة، وتداول الناس ذلك عنه قولا وعملا. طبعا الشريف الرضي في نهج البلاغة نصف هالمقدار من خطب الإمام جمع، خطب اللي موجودة في نهج البلاغة 239 خطبة. المسعودي اللي قبل الشريف الرضي 100 سنة بقرن من الزمن يقول المتداول بين الناس 480 خطبة. فالإمام علي كان عنده سخاء في عطائه الفكري، في عطائه المعرفي، فهو الأكثر إحاطة والأكثر عطاء معرفيا وفكريا لجماهير الأمة. لكن السؤال، أين ذهب فكر علي بن أبي طالب؟ حينما نقرأ في ساحة الأمة نجد أن هناك حضورا باهتا وقليلا لفكر علي بن أبي طالب، لا يوازي قيمة ذلك الفكر ولا سعة ذلك الفكر. لماذا غيب فكر علي بن أبي طالب؟ طبعا خاصة في الدولة الأموية كانت هناك جهود للتعتيم على فكر علي بن أبي طالب، كان ذكر علي جرما، كان الحديث عن علي مخاطرة، وهذا ما تثبته كتب التاريخ. كان علي يشتم على المنابر، وهذا وارد في كتب التاريخ وفي كتب الحديث. ولذلك العلماء يعتقدون أن أكثر الأحاديث التي رواها بعض الصحابة هي في الواقع عن علي بن أبي طالب، ولكنهم ما كانوا يذكرون اسم علي. عبد الله بن عباس كان صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فما هذه الأحاديث الكثيرة التي رواها؟ يعتقد العلماء أن كثيرا من أحاديث أو أكثر أحاديث ابن عباس هي عن علي بن أبي طالب، لكن ما كان يذكر اسم علي لأن خطر اسم علي. وبعضهم كان يقول حدثنا أبو زينب. كان هناك تغيير لفكر علي بن أبي طالب، مع أنه خطبه كثيرة، كلامه كثير، كان يحفز الناس أن يناقشوه، أن يسألوه. كان يكرر سلوني قبل أن تفقدوني، يريد أن يقدم للأمة أكبر قدر ممكن من المعرفة، من الفكر، من التوجيه. لكن الجهود التي بذلت لمحاصرة فكر علي وللتعتيم على فكر علي هي التي جعلت فكر علي مغيبا في ساحة الأمة وفي تاريخ الأمة. نذكر نموذج من النماذج على هذا التغييب. البخاري حينما ألف صحيحه، صحيح البخاري، والذي أصبح عند المسلمين هو المصدر الأساس والكتاب الأول في الحديث، والكلام ليس عن شخص البخاري، هذا يكشف عن حالة موجودة في الساحة، هذا يكشف عن خلل كانت تعيشه ساحة الأمة. نحن هنا لسنا بصدد محاسبة البخاري نفسه، وإنما نريد أن نسلط الأضواء على هذه القضية، على هذا الخلل. في مقدمة شرح البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر، في المقدمة جاب قائمة بعدد الأحاديث الواردة في صحيح البخاري عن كل واحد من الصحابة. أتعلمون كم حديث نقله البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب الذي عاش مع رسول الله كل هذه الفترة وكان الأقرب إلى رسول الله؟ نقل عنه 29 حديثا. أما أبو هريرة مثلا الذي أسلم في السنة 7 للهجرة، يعني عاش مع رسول الله، يعني في حياة رسول الله عاش 3 سنوات، وما مدى قربه كان من رسول الله؟ البخاري نقل عنه 446 حديثا. عن علي 29 حديث، عن أبي هريرة 400، وستة وأربعين حديث. هذا يكشف لك عن التعتيم وعن الحصار الذي كانت تعيشه ساحة الأمة لفكر علي بن أبي طالب. واستمرت الآثار إلى عصرنا الحاضر. علماء كبار في الأمة لهم شأنهم، لهم مكانتهم، لا يكادون يتعرفون على شيء من تراث الإمام علي إلا بالصدفة والاتفاق. ونأتي بمثل الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله، هذا مفتي الديار المصرية، وكان أبرز رجالات الدين والفكر الإسلامي في القرن التاسع عشر الميلادي، توفي 1905. هذا الرجل طبعا له فضل كبير، هو الذي نشر نهج البلاغة في العالم العربي، سوى شرح لكلمات نهج البلاغة، وبجهوده أصبح نهج البلاغة معروفا في ساحات لم تكن تعرف شيئا عن نهج البلاغة وعن فكر الإمام علي. لكن محل الشاهد، اقرأ المقدمة التي كتبها الشيخ محمد عبده في بداية شرحه، يقول في مقدمة الكتاب: وبعد، فقد أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب نهج البلاغة مصادفة، بالصدفة شاف نهج البلاغة مفتي الديار المصرية، كبير علماء الأزهر من رجالات الفكر الإسلامي. فقد أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب نهج البلاغة مصادفة بلا تعمل. أنا ما قصدت أشوفه، بس شفته، أصبته على تغير حال وتبلبل بال وتزاحم أشغال وعطلة من أعمال، فحسبته تسلية أتسلى بهالكتاب، يعني ما عندي شيء ما أقضي وقت فيه، يعني أملأ وقت فراغي. هكذا كان نظرتي إلى نهج البلاغ مبدئيا، يعني في البداية. فحسبته تسلية وحيلة للتخلية، فتصفحت بعض صفحاته وتأملت جملا من عباراته من مواضع مختلفات ومواضيع متفرقات، فكان يخيل لي في كل مقام أن حروبا شبت وغارات شنت، وأن للبلاغة دولة وللفصاحة صولة، وهو لم يترك غرضا من أغراض الكلام إلا أصابه، ولم يدع للفكر ممرا إلا جابه. ويستمر يعدد خصائص كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لكن الشاهد من وحي الصدفة شاف نهج البلاغة، فكر مغير. طيب، لعل قائلا يقول هذا في أوساط إخواننا أهل السنة، لكن مع الأسف الشديد حتى في أوساط المنتمين لعلي بن أبي طالب، حتى في وسط شيعة علي بن أبي طالب، يمكننا القول أن فكر علي مغيب. لماذا؟ لأن الشيعة الاهتمامات كانت مختلطة، البعض أولى اهتماما للدفاع عن خلافة الإمام علي، علي هو الخليفة وأدلة وبراهين، جيد، هذا في بعد جيد، لكن انشغلوا بذلك عن فكر علي. علي اللي ندافع عن خلافة، ما هو فكره؟ ما هو منهجه؟ ما هو رأيه؟ ما هي برامجه؟ هذا كثيرا ما كان يغفل عنه. ننشغل بالجدل في إثبات خلافته، ونتغافل عن التعرف على فكره. قسم من الشيعة انشغلوا بالحديث عن فضائل علي، وهو أمر جيد، ولكن ما كان ينبغي أن يكون بديلا عن فكر علي، لأن علي عليه السلام كما يقول هو إمام من اتبعه واقتدى به. هو يقول في نهج البلاغة: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. علي ما كان يبحث عن شيعة يصفقون له ويمتدحونه وينبهرون بفضائله فقط، علي يريد شيعة يستضيئون بنور علمه يقتدون بسيرته. وهذا يعني أن يكون فكر علي حاضرا في ساحة شيعته، أن تكون آراؤه، مناهجه، برامجه في التربية، في إدارة المجتمع، في الأخلاق، في التعامل، في مختلف شؤون الحياة حاضرة في أذهان وسلوك أتباع علي. لكن مع الأسف الشديد هذا لم يكن قائما وموجودا. أنقل هنا نموذجا مثل ما نقلنا عن نموذج من أهل السنة الشيخ محمد عبده، أنقل لكم عن نموذج شخص من كبار علماء الشيعة. كلنا قد سمع عن المرحوم الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمه الله، فقيه، عالم، مفكر معروف. هذا الرجل عنده كتاب في رحاب نهج البلاغة، يتحدث في مقدمته مثل ما تحدث محمد عبده أيضا عن نهج البلاغة، أنه ما كان عارفا بنهج البلاغة. يقول الشيخ مرتضى مطهري بعد أن يذكر قضية شيخ محمد عبده، يقول: ولا عجب ولا استغراب في بعد عالم غير شيعي عن نهج البلاغة، إنما العجيب الغريب غربة نهج البلاغة حتى في دياره بين شيعة علي وحتى في الحوزات العلمية. ثم يتحدث عن نفسه، يقول: أنا نشأت في بيت علم، والدي عالم، وكنت أشوف في مكتبة والدي كتاب نهج البلاغة، وأسمع من بعض الخطباء على المنبر يجيبوا بعض المواعظ من نهج البلاغة. درست في الحوزة العلمية في مشهد سنوات، ما فيها خبر عن نهج البلاغة. درست في حوزة قم عدة سنوات، ما كنت أعيش مع نهج البلاغة. إلى أن اقتربت من البحث الخارج، آخر السطوح العالية، يقول: بالصدفة سنة من السنين حر شديد في قم، رحت إلى إصفهان حتى شوية أغير جو أستصيف، فتعرفت هناك على رجل عارف، يقول: فعرفني التوفيق هناك برجل عارف بنهج البلاغة، فأخذ ذلك الرجل بيدي وأوردني بعض مناهله، وحين ذاك شعرت بأني لم أكن أعرف هذا الكتاب الكبير. ومنذ ذلك الحين تبدلت صورة نهج البلاغة في نظري، وتعلق قلبي به وأحببته، وكأنه كتاب آخر غير الذي كنت أعرفه منذ صغري، وكأنني اكتشفت عالما جديدا. هذا الشيخ مرتضى مطهر. الآن بدأت بعض الجهود، صارت مؤسسات، صارت جهود للاهتمام بنهج البلاغة، لكنها بعد لم تصل إلى المستوى المطلوب بحيث يكون هناك حضور لنهج البلاغة في أوساط المؤمنين، في أوساط المسلمين. لذلك أيها الأحبة، ونحن نحتفي بعيد الغدير، تنصيب وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، علينا أن نسأل أنفسنا: أين نحن من فكر علي بن أبي طالب؟ أين هي معارف علي بن أبي طالب؟ أين سلوكنا؟ حتى في وسطنا الديني بين المتدينين من توجيهات علي بن أبي طالب، وهو الذي خصص مساحة كبيرة في خطبه وكلماته حول الأخلاق وحول السلوك وحول طريقة التعامل. أيننا من نهج البلاغ؟ إن على كل واحد منا في مثل هذا اليوم أن يعقد العزم على قراءة نهج البلاغ من جديد، وأن نسعى لتعريف أبنائنا بنهج البلاغة وتعريف الآخرين بنهج البلاغة. لا يزال هناك تغييب لفكر علي بن أبي طالب، وفي مثل هذه المناسبات علينا أن نشعر بالتقصير تجاه فكر علي بن أبي طالب، وأن نعقد العزم على العمل ما أمكننا لتجاوز هذا التقصير. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته ومحبته، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه، ونسأله أن يبارك لنا ولكم جميعا في هذا اليوم الأغر، وأن يعيدنا وإياكم على أمثاله في خير وضع وأحسن حال. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة باقية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. استتباعا لما تحدثنا حوله من نشر فكر أمير المؤمنين وفكر أهل البيت، فإنهم عليهم السلام أمرونا أن نحيي أمرهم عن هذا الطريق، حيث ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: رحم الله من أحيا أمرنا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قيل: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا وينشرها بين الناس. هذا إحياء أمر أهل البيت. الحمد لله، شيعة أهل البيت وفقهم الله لرصد ميزانيات ضخمة لإحياء ذكر أهل البيت وإحياء أمر أهل البيت، لكننا بحاجة لإعادة النظر في طريقة صرف هذه الأموال والميزانيات. أين تصرف وكيف تصرف؟ هناك تقام مناسبات عندنا، والحمد لله، هذا ما نحمد الله تعالى عليه، ولكن مع تطور الزمن ومع وجود الفرص علينا أن نتجه لنشر وبث معارف وفكر أهل البيت على المستوى الإنساني وعلى المستوى العالمي. والفقهاء حينما يتحدثون عن الأوقاف التي توقف لأهل البيت يذكرون في كل الرسائل العملية: إذا خصص الوقف لجهة معينة، هذا وقف مخصص للإطعام، ليس لنا أن نغير ما أراده الواقف، هذا وقف مخصص مثلا لإقامة مأتم، نلتزم بما حدده الواقف. لكن حينما يكون الوقف عام فإنه يصرف على إحياء أمر أهل البيت بنشر معارفهم وفكرهم وعلومهم بين الناس عن طريق مختلف الوسائل الممكنة. وكذلك في النذورات، حينما يكون هناك إنسان ينذر لله أن ما لخصص باسم الإمام علي عليه السلام، باسم الإمام الحسين، باسم أي أحد من أهل البيت، إن خصص في نذره أمرا معينا يلتزم بما خصصه بالنذر، وإن أطلق يصرف على ما فيه إحياء لأمر أهل البيت ولنشر فكر أهل البيت وللتصدق على الفقراء والمحتاجين وإهداء الثواب لمن نذر باسمه. ونحن بحاجة إلى أوقاف جديدة تخصص لنشر معارف أهل البيت، كما أننا نوقف أوقاف لإقامة المآتم، ينبغي أن نوقف أوقافا لنشر نهج البلاغة، شروحه، ترجمته، بثه في مختلف أنحاء العالم. وفكر أهل البيت محل ترحيب من كل المسلمين، بل من البشرية جمعاء. قبل سنوات توفقنا لطباعة الصحيفة السجادية، طبعنا منها 10,000 نسخة وبإجازة وترخيص من وزارة الإعلام، فكان هناك تهافت عليها، مكتبات مختلفة في مختلف المناطق كانت تطلبها وتأخذها، كل الشخصيات الذين وصلت إليهم من مختلف المسلمين كانوا يجدون فيها جوا روحيا مختلفا. حتى نفذت الكمية، 10,000 نسخة نفذت. نهج البلاغة أيضا لو أنه يطبع، لو أنه ينشر، لو أنه يترجم، لو أن دورات ومؤسسات أبحاث ومراكز أبحاث تقام لدراسته، هذا هو ما يجب أن نتجه إليه في هذا العصر. إقامة المآتم أمر مطلوب، ولكن الحمد لله موجود بما فيه الكفاية عندنا، وفي بعض الأحيان فقط لأنه إحنا ملزمين، لأن عندنا وقفية نسوي مأتم، وإلا مأتم موجودة في المنطقة كثيرة في كل حي من الأحياء، ونسأل الله أن يزيدها سعة وانتشارا. ولكن لا ينبغي أن نغفل عن ساحات العمل الأخرى التي فيها إحياء لذكر أهل البيت ونشر معارفهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لذلك. وإذا كان آباؤنا قد وقفوا ضمن الفرص المتاحة أمامهم وضمن الاهتمامات التي كانت في بيئتهم، فنحن الآن نعيش عصرا جديد وأوضاعا وفرصا جديدة، ينبغي أن تكون الوقوفات التي نوقفها الآن وحتى الأثلاث وحتى في بعض الفواتح، بعض الناس تعارفوا يوزعوا بعض كتب الأدعية والزيارات في الفاتحة على روح الفقيد، هذا أمر جيد، لكن أصبحت هذه الزيارات والأدعية تملأ البيوت. لماذا لا نطبع حكم علي، فكرة علي، كلمات الإمام علي ونوزعها في أوساط الناس؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للقيام بهذا الواجب وهذه الوظيفة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في يومنا هذا الذي ذكرتنا فيه عهدك وميثاقك، وأكملت علينا نعمتك، وجعلتنا من أهل الإجابة والإخلاص بوحدانيتك، ومن أهل الإيمان والتصديق بولاية أوليائك، والبراءة من أعدائك وأعداء أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.